صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طیبین الطاہرین. کان الکلام فی الامر الخامس من الامور المتعلقه بالمقروض بالعقد الفاسد فی ارتفاع ثمن المال و قد عقد الشیخ بالسرو فیه جهتین، الجهة الاولى فی حکم مسئله اصل المسئله و قد اختار صنف الشيخ انه المساله انه الى صورتين انه و في هذه المساله طبعا عنوانها لم يوجد المثل الا باكثر من ثمن المثل وينشق، وعنوان الصوره الاولى ارتفاع ثمن المثل، وعنوان الصوره الثانيه انه ليس ارتفاع الثمن أنه هو ارتفاع قيمة المال، وإنما عدم حصول المال إلا بثمن زائد على قيمته. فبين الصورتين أنه فرق، أذكركم فما في عنوان الكتاب مثل هذا قالب من عقد البعث في ارتفاع ثمن المال أنه ليس بصحيح. ارتفاع ثمن المال أنه هو عنوان الصورة الأولى حيث يرتفع القيمة السوقية للمال، أما إذا القيمة السوقية للمال أنه لا يرتفع، ولكن لا سبيل إلى تحصيله إلا بثمن غالي، إلا بسعر غالي، فهذا يكون من قبيل ارتفاع أنه يعني مؤونة في تحصيل المال وليس ارتفاع أنه قيمته. وقد يصحح يعني بأن ارتفاع الثمن ثلاثة يراد به ارتفاع الثمن أنه سوقي، وقد يراد به ارتفاع الثمن الشخصي، والأمر سهل. على كل حال ظهر مما أشرنا إليه أنه الراجح هو البناء على التفصيل وفقا لما ذهب إليه السير في قدس السر، أنه طبعا على مسلك القوم، نحن مسلكنا الذي مننا إليه في الضمان يختلف أنه طبعا بحسب الموارد، وأما أنه على مسلك القوم فالمتوجه أنه هو التفصيل وإطلاق أدلة أنه يعني ثبوت المثل في المثلي في الشق الثاني أنه في الحقيقة إطلاق هذه الأدلة أنه محكومة بحديث لا ظلام، إذا كان أنه تحصيل المثل واقعا أنه ظلما. وذكر بعض أساتذتنا المدرب له ربما في رسالته العملية أنه إذا قدر أنه زيادة القيمة بدرجة يعتبر ذلك أنه نوعا من التعذر أنه عرفي للمال، أنه وإن كان الشيء نادر التحصيل، وإن كان الشيء يعني من حيث الندرة لا، ولكن من حيث زيادة القيمة بدرجة أنه يكون بحيث يعني يعتبر العرف أنه المثل تعذرا. وعلى حال فهم مقصوده بهذا الكلام يحتاج إلى تأمل زائد، نظرا إلى أن التعذر أنه لا يكاد يصدق أنه بعد وجود الشيء بمشهد وأنه مرء من الجميع وتوفره أنه، ولكن أنه ربما يكون مثل أنه زيادة القيمة أنه من باب استغلال بعض التجار لفقدان هذه الحاجة فعلا أنه في السوق، وأنه انقطاع مثلا أكتوبه مثلا يعني انقطاعه فعلا، وليس وهذا لا يصدق عليه التعذر. ثم مع صدق التعذر عليه لم يرد التعذر في نفسه، في نص فإن كان المدعى قيام صيغة العقلاء عدم استحقاق أنه مطالب بالمثل حينئذ أنه فلا بد لهذه السيرة من ضابط، ولا أرى أن عنوان التعذر أنه يصلح أنه ضابطا أنه في الحقيقة ليس فيه شيء من الانضباط، لأن إطلاق التعذر إطلاق تنزيلي، وهذا الإطلاق التنزيلي ليس مبرره واضحا، يعني مبرر هذا الإطلاق التنزيلي مثلا كون الشيء خمسة مرات انه اضعاف ثمنه قيمته السوقيه سته مرات عشره مرات. اناطه الامر بعنوان مبهم ليس بواضح، على كل حال يحتاج الى مزيد تامل. كما انه مما اشرنا اليه يتضح النظر في بعض كلمات فاضل الشارع انهم حيث انه حدث الرهبه انه في اعضال في التفريق بين الصورتين، فهو اختار انه في الصوره الثانيه انه لا يجب الشراء باكثر من ثمن المتر، انه في صفحه 374 انه، ولكن انه علله بتعليل انه غير انه وارد، قال ان الضمان العرفي انه مبني على المتعارف عندهم من اعتبار القيمه السوقيه ارتفاعا وانخفاضا الى ان قال، فاذا كانت كثره الثمن انه غير مستنده الى القيمه السوقيه بل الى الاغراض الاخرى كالعناد هو الطمع انه، مثلا لكم لبعض العناد والطمع قد يكون اعتزاز للشخص بحاجه معينه، انه كما نقل انه ان هذا في قضيه تذكر في شان اشخاص عده، ان شخصا كان له انه كتابا من الجمهوريه لابن دريد انه فباعها واشتراها ربما السيد المرتضى على نقل انه، فوجد انه مكتوب عليها ابيات ان اشتبها 20 حولا وبعتها لقد طال رجلي بعدها وحنيني وما كنت ادري انني سابيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن ضعف وافتقار وصليه صغار عليهم تستهل حزوني وقد تخرج الحاجات يا ام مالك، مثلا الاخره ثم ذكر الشرط الثاني لكن على اخره مثلا ضنيني مقصود نعم
تخرج الحاجات يا ام مالك انت لا رجلي وهو بهن ضنيني
نعم مقصود بعد اتوان ما كملت الشرط هذه تقريبا الوضع على كل حال الله فالشاهد انه ربما يكون اعتذار تسمون ربما من عنصر العناد والطمع يكون هذا في الاستفزاز انه له حتى نقول طبعا واجب ما دام هذا عنادا يرفع السعي وانه طماع انه فاحنا انه مفروض ان نوقفه عند حده انه هذا المثال احيانا المثال يعطي للانسان ايحاءات استفزاز يجعل يركب الموجه لكن الموجه لابد ان تكون موضوعيه مو موجه له اثارات وانفعالات نفسيه. على كل حال اعلم في المباحث العلميه حتى الامكان لابد من انه اجتناب عن الامثله التي تثير انفعالات معينه انه لانه حينئذ تختلط المشاعر انه قانونيه مع المشاعر انه الانفعاليه انه الشاهد. فاحنا اذا شفنا انه تصورنا هذا المشهد الذي ذكرناه من خلال هذا المثال هذا الشخص ظنين انه انس بهذه الحاجه انه افترضوا 20 حولا وما الى ذلك، المشهد يجب الرقه ويقول لا يا ابو هذا حق لو يطلب علي ما يطلب انه عزيز علي هاي الحاجه، مثلا بخلاف لو يقول هذا عنود وطماع شايف واحد مثلا يريد هذه الحاجه يريد يبيعها يقول طبعا انه لا ولا كرام لك انا ازيد من قيمته، المقصود انه شيء امورهم قد يؤثر في عواطف الانسان. اي الشاهد قال فهي غير مضمونه عرفا على الضامن لان الدليل لبدي والمتيقن من هو ضمان المثل بقيمته السوقيه قلت او كثرت فلا يشمل ما اذا كانت كفه الثمن لغير الرواج السوقي فتنفيه قاعده الضرر والخلاف. اصلا هذا البيان لا محل له اصلا انه يكاد يكون سهلا لان الضمان اصلا هو بالمثل وانما زياده القيمه في مقام الشراء الشخصي وليس في مقام المثل الثابت على الذمه، فالضمان انما هو بالمثل انه، واما دفع الثمن الشخصي ازياد فليس هو في لو وجب من باب الضمان بتلك القيمه الزائده. لاحظتوا هذا من قبيل ما لو تعذر تحصيل الانسان للمثل كما مثلت امس على ان يذهب الى صفر الثابت في ذمه هو المثل بما له من الماليه السوقيه، مساله لزوم دفع مقدار زائد يتوقع من اجل مقدمات السفر حالتنا فيما نحن فيه أيضا شبيه بهذا الشيء، مجرد أن هذا المقاعد الباضي ما يطي هذا الحاجة إلا بعشرة أضعاف قيمته السوقية، خب لا يجعل المثل الثابت في ذمتي عشرة أضعاف القيمة، لأن المفروض أن قيمة السوقية نفس القيمة، يعني قيمة السوقية أنه قيمة بسيطة، وهذا أنه جعله لا يبيع شخصيا هذا الشيء ما يطي، هذا حلاله ما يطي إلا بعشرة أضعاف قيمته. فما ثبت في الضمان ليس هناك بحث في الضمان أصلا، البحث في الصورة الثانية ليس في الضمان، البحث في الصورة الثانية في الحقيقة أنه إنما هو في أنه هل يلزم عليه أن يوفر المثل بأي ثمن ولو بأزيد من ماليته الثابتة في الذمة أم لا. فالضمان هذا هو الفرق الجوهري بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. في الصورة الأولى المثل في الذمة يرتفع، لأن قيمة المثل أصلا بالسوق مرتفع، الحاجة شحت وارتفعت القيمة، هنا لا، الحاجة أصلا لا واحد طالبها أنه ولا شيء، ولكن السؤالي أنه سببت أنه يعني انحرجت، كون أنه يعني وقعت في موقع أدور على هذا الحاجة، أنه لاحظت في مثل هذا المورد الضمان الثابت في الذمة هو المثل بما له من المالية، لكن المثل ما يحصل في الخارج إلا بهذا الثمن، أنه ومثله ما لم أجعله ثمنا وإنما جعله شرطا، قال أبيعك أنا هذا الشيء بهذا الثمن ولكن بشرط أن تشتري مني أنه في الشيء ما يسوى، أنه افترضوا بمثلا قيمة كبيرة، مثل أنه كما أنه في المثل الذي أشرت له مكررا أنه عربيا نظر أنه ضاع، أنه يعني ضاع بعيره فنظر إن حصل عليه معيوس من المنسان، أنا ربما الشيء اللي معيوس عليه يقف على العباس عليه السلام بعدين إذا حصل أنه يريد يرجع أنه فالشاهد له على العربي أنه بعد ما حصل البعير أنه كان ناظر يبيع بعشرة دراهم، بس البعير افترضه هو يسوي 100 دينار، شلون أنه يبيع بعشرة دراهم؟ أنه فجعل عليه قلادة ما تسوى شيء، أنه فقال أنه هذا مثلا بعير بهذا المبلغ وهذا القلادة افترضه ب 90 دينار، فكان من يمر عليه يقول أنه نعمل جمل لولا القلادة، بس طبعا إذا أنه كان ثقيل في المجلس كان يقول أنا أنت أنه لا يمكن شيء موارد يفتح هكذا، معناه أصلا أنت ربما ماتش جدي في النذر، أنه يعني في موارد مثلا قول الشخص أبي وقفت على عباس عليه الصلاة والسلام كذا، أنه لأنه غصب منه الحاجة، بعد أنه ربما يقال عليه يفصل بين إن كان جديا في الوقت حقا أو لم يكن، وإنما كان مثلا مجرد يعني حالة أنه يعني غير حقيقية سورية في الناس. مقصودي أنه ربما احنا نفترض أن الشخص أصلا يبيع بنفس الثمن، ولكن يزيد شنو؟ يزيد أنه قيمة يشرط شرطا أنه يجعل القيمة نفس الشيء، يعني يجعل كلفة شخصيه نفس الشيء، فالضمان الذي في الذمة في الصورة الثانية ما يتغير أصلا، إنما الكلام هذا في مقام اللزومة تحصيل ما يضمن، زيادة القيمة زيادة المبلغ في الثاني من باب لزوم تحصيل ما يضمن، مو من لزوم من باب أنه ازدياد فيما يضمن، ليس ازدياد فيما يضمن، وإنما هو زيادة في مؤونة تحصيل ما يضمنه. لذا أصلا التوسل إلى أنه حديث الضمان وأن الضمان عرفي والدليل لبي والمتيقن ضمان المثل بقيمة السوقية قلت أو كثرت، ليس الكلام أصلا في أن المثل بماذا يضمنه، الضمان ما مرتفع، الضمان المثل هو على حقيقته، زيادة دفع الثمن لا يتعلق بزيادة الضمان، إنما هو من شؤون تحصيل المثل في الخارج كما لا يخفى. فالبيان الذي ذكره أنه ينطبع على اشتباه واضح، و الشيخ ودسره وسيده والجماعة على العموم ملتفتين إلى الفرق الحقيقي على ما يظهر، بس لم أنه يوضحه يعني توضيحا كثيرا، ولكن أنه واضح على الأقل إجمال بيان المحشي في الالتزام بعدم الضمان مبني على هذا المعنى. انه وانه ادله الضمان لا يكاد يفي الا بهذا المقدار وفي كلامه انوار اخرى لا حاجه الى الاشاره اليها تتامل استاذ فقط من يوضح حكم المساله فتطرقنا له. الجهه الثانيه الذي تطرق له الشيخ قدس الله انه ما ذكره بقوله ثم انه لا فرق في جواز مطالبه المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف او غيره ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أجد من قيمته في مكان التلف أم لا وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير إلى آخر كلامه. أقول أن كلام الشيخ هذا تضمن أنه فرعين، فرع تمهيدي وفرع أنه أصلي، يعني هو المقصود بالكلام. الفرع التمهيدي هو أن المالك له المطالبة بالمثل ولو أنه لم يكن المالك في مكان التلف. هذا في الحقيقة هذا الفرق التمهيدي ما له علاقة بالمقام، هذا بحث أنه ينطرح بشكل عام أصلا، وهو أنه هل للمالك أن يطالب بالعراق في أي في بلد التلف أو في أي مكان كان أنه لاحظته. فهذا بحث عام، العراق مثلا كان ام قیمتا كان ايا ما كان هل له المطالبه شد بالعراق في مكان التلف فقط ام انه له المطالبه بالعراق في اي مكان كان لو هم سافر استروا الى انه مثلا دول اوروبيه من العراق انه فهو يقدر ان يخابر هذا يقول جيب لي حاج العوض مالتي انه جيب لي الى هذه الدوله الى حق تشي انه لاحظتوا هذه جينا ما لها علاقه بما نحن فيه. وكان يليق الشيخ يفرد بمساله انه يفرد بحكم من الاحكام وانه الجانب الاخر الجانب الاصلي هو انه بعد ان ارسل الشيخ جواز مطالبه المالك بالمثل انه في بلد في اي مكان شاء في اي مكان وجد فيه انه فحينئذن انه قال انه اذا اختلف قيمة المثل في مكان المطالبة عن مكان الكلام فما هو الحكم؟ لاحظتوا؟ فاذن لدينا هنا انه حكمان امران، احدهما تمهيدي وهو انه كون دقق في انه المالك هل له المطالبة بالعوض اين شاء او لا. هذه المسألة انه في الحقيقة يشبه مسألة سابقة انه من الشيخ انه يعني اصل الكلام فيه انه سل، ولكن الشيخ لم يفصل، الجماعة فصلوا فقط انه نظير هذه المسألة يطرح في مباحث الرد، رد نفس العين، لأنه يعني تارة العين موجودة فلات وظيفة الضامن شنو؟ رد نفس العين، تارة ثالثة وظيفته رد العوض. في رد العين الشيخ في صفحة 201 في الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تبلغ المفروض بالبيع الفاسد أنه قال أنه يجب رده أنه بعد صرح في التركية أن مؤونة الرد على المشتري وإطلاقه يشمل ما لو كان في رده مؤونة كثيرة إلا أن يقيد بغيرها بعدلة نفي الضرر. هذا أنه في يعني ذاك الموضع أستدخل أنه له كلام أنه جيد في ذاك الباب. أنا أذكر كلام السيد وأنه أذكر ما يتراءى في النظر في الموضوع. هناك له كلام في التنقيح في صفحة 254 أنه من بيع التنقيح قال الجهة الخامسة أن ما ذكرناه من عدم وجوب الرد وكفاية التخلية بين المالك وماله، يكفي التخلية بين المالك وماله، إنما هو إذا كان في بلد المعاوضة لا مطلقا. وتفصيل ذلك أن المالك أنه أن المال والمالك لو كان في بلد المعاوضة لا يجب على القابض إلا التخلية بينهما. التخلية يعني أنه تريد تجي تأخذ ما كمانه خلا بينه وبين ماله، كانه الإيصال أنه لا يجب، إنما الواجب هو التخلية. و ها کلا اذا انتقلا معا الى بلد آخر کما اذا سافر المالک و القابض مع المال الى بلد آخر انه اذا سیان سراخو انه و اما لو خرجا عن بلد العام و ذهب كل منهما الى مکانه فلو طالب المالک استرداد مالهی فی غیر بلد البيت فان المشتری ان يمتنع لانه لابد من رد سرقات المالک على ماله في بلد المعامله و اما انه لو خرج المالک فليس له المطالبه برد المال الى غیر بلد العام كما هو واضح. نعم لو كان المالك في بلد المعاوضة وقد أخرج القابض المال إلى بلد آخر ففي هذه الصورة يجب على القابض رد المال إلى المالك ويصرف مؤونته من كيسه وإلا يكون ضررا على المالك. هذا ما أفاده السيد أنه قد سر من التفصيل في حكم الرد أنه وألبت في هذا التفصيل في محله أنه نحو تأمل أنه يعني في أكثر شكوكه المذكورة في نفس مورد الرد في تأمله ما أفاده السيد في الشق الأول من أن المال والمالك لو كان في بلد المعاوضة لا يجب على القابض إلا التخلية بينهما. بس التخلية بينهما أنه بماذا يتحقق التخلية؟ أنه التخلية إذا كان بمعنى إعداد العين للتسليم وعدم الممانع عن تسليمه إذا مقصود هذا المقدار بالتخلية أنه في كفاية هذا المقدار تأمله لأن إذا هذا افترض البلد المعاوضة بلد العامل هو قرية أنه ربما مثل أنه واشنطن ونيويورك يفترض بلد أنه وسيع للغاية بين مكان منه ومكان آخر ساعات وساعات هذا إجا يم دكان هذا ورب كسلت شيء بعدين راح إلى أنه محلته من البلدة المعاوضة أنه فأنه يخابر أنه جيب لي يقول أنا ما طالع بعدي من بلدة المعاوضة فإنت قال له هذا المال موجود يا متري تعالوا خذها قال له إذا طلع من بلدة المعاوضة يجي يم حدود داخل بلدة المعاوضة يقول علي فالحقيقة جيت له داخل البلدة بعد قال له وردت والعين موجودة يمي أنه داخل بلدة المعاوضة هذي شيء يعني لا عقل بها واضح ولا رواية بها ولو إطلاقها تنشبت بها ألو نثبت هذا الحكم أنهم ومنه يظهر الكلام في الشق الثاني وهو أنه إذا انتقل معا إلى بلد آخر كما إذا سافر المالك والقابض مع المال إلى بلد أنه واحد أنهم وكما أنما أفاده في الشق الثالث أنه وهو ما لو خرج عن بلد العقد وذهب كل منهما إلى مكانه أنه فلو طالب المالك استرداد ماله في غير بلد البيع فإن للمشتري أن يمتنع لأنه لابد من رد سرقات المالك على ماله في بلد المعاملة أنه يقول أنا أتفضل أن في هذا الشق أيضا تأمله أنه لأنه نحن طالة نفترض أن المالك لولا غصب الغاصب أخذ هذه الحاجة معه وثالثا نفترض أنه لولا غصب الغاصب لبقيت هذه الحاجة في البلد أنه إذا فرضا أن المالك لولا غصب الغاصب كان ناخذ هذه الحاجة وياه هذه الفلوس كان يعوزه لكن خرج إلى سفر بعد شيء سويقه أنه ما يقدر يقعد حتى هذا الشكل يجيب الفلوس طلع إلى سفر هو الفلوس كان معدة يريد يأخذ إلى سفر يستفيد به أنه يشتري بحاجات وبضائع لكن هذا أنه في الحقيقة أنه قصر منه هذا المال فسجى يخابره يقول إذا تريد يقول إذا تريد فلوسك جاهزات بعد ما طلع هذا قال له في هذه الحالة أنه يعني لا يجب على مثلا قابض إيصال المال إلى المالك أنه فيه تأمل وقال عن إذا بمقدور بغض النظر عن الضرر أنه بمقدور إذا يقدر مثل في هذا الزمان من خلال أنه يعني مصارف وأمثالها يمكن إيصال المال إليه بلا ضرر يعني معتد به وظيفته أن يوصل المال أنه إليه إذا على حساب بنكي قد يروح يقول أنه يمكنه من الأخذ من حساب البنكي إليه أما لا تعال أنه في البلد اللي أنا أتلفت المال حتى أضع المال بضبط ما كنت شيء يعني عقلائيا مو ذاك الوجوه غالبا بس في الزمان السابق بعد المكان وصائر ذلك إنني ظللا على النفس ويجب انصراف فكر الإنسان من خلال النموذج الصعب. بينما احنا مو مفروض أن نفرض صعوبة، لأن الصعوبة تدخل في حالات الحرج والضرر وما إلى ذلك، وذلك مسألة أخرى. لأنما نفترض الحالة المستأصلة التي لا ضرر فيها أنه كما لا يخفى ولا حرج عنده. ومن هو يظهر الحال في قوله في الشق الرابع: وأما لو خرج المالك فليس له المطالبة برد المال إلى غير بلد العرب، كما هو واضح. ما استوضحه قدس فيه ليس بذلك أنه وضوح أنه نعم. وأما ما ذكره في الشق الأخير أنه من أنه لو كان المالك في بلد المعاوضة وقد أخرج القابض المال إلى بلد آخر يجب على القابض رد المال إلى المالك، أنه هذا أنه قد يكون صحيحا أنه على إطلاقه. هذا ما ذكره السيد في وجوب الرد تقريبا بالنسبة إلى وجوب دفع المبلغ أيضا ينطبق أنه مثل هذا المعنى أنه. فعلى أنه ما اختاره السيد في الرد ينبغي أن يتوجه مثل هذا التفصيل. وعلى ما اختاره الشيخ قدس سره، الشيخ في المقام يقول في أنه كل إذا طالبه أنه لابد سواء كان في مكان التلف أو غيره لابد من إيصال بدل. يقين الشيخ في أصل العين بكي يقول، يقول القابض كن يوصل المال إلى مالك أنه. وعلى المختار من التفصيل أنه بين الموارد فقط أنه يختلف الأمر على أساس أن المالك هل الغاصب أنه الضامن فوت على المالك اصطحابه للمال أم لم يفوت عليه. فإن كان فوت عليه اصطحابه للمال بحيث كان ذاك قاصدا فاللازم عليه شرعا شنو إيصال المال إليه، وإن لم يكن فوت عليه اصطحابه للمال افترضوا هو ثلاجة أنه أتلف منه ثلاجة ما كان يشيني ودي للسفا أنه افترضوا هسه أنه في الثلاجة افترضوا هي ثلاجة مثلية رايح إلى مكان آخر من المهاجرين يقول جيب لي في الثلاجة افترضوا له سوريا أتلفوا مثلا هذا كون يشيل منه يودي في الثلاجة في الحميات إلى من نقليات إلى سوريا مثلا يعني كذا شيء هذا مو ذاكل أنه وضوح على في الحقيقة. لاحظتوا الذي إذا مسألة عقل وعقلاء أنه هذا نوع من الطرح يبدو أقرب يعني مما ذكره الشيخ والبسيره من التمسك بعموم حق المطالبة، ومما ذكره السيد من التفصيل الخماسي الذي أنه تلوناه أنه إحنا تفصيلنا ثنائي يقول أنه فوت عليه أصحاب شيء أو لم يفوت عليه. إن فوت عليه أصحاب أنه لازم إيصاله إليه، وإن لم يفوت عليه لم يلزم ذلك. هذا تفصيل أنه ثنائي. البتة وخلاص الضرر والخلج وما إلى ذلك طبعا لها أحكام يتبعها من بعض ما تقدم. هذا في الجانب أول في الأمر الأول مما أفاده الشيخ أنه لي دخل الشيخ به بنصف صف أنه تمهيدا للكلام. هسه أما بالنسبة إلى الجانب الثاني، هسه إذا فرضنا على كلام الشيخ أو في مورد الذي نفترض فيه حق مطالبة أنه في حق مطالبة المال أنه بالمال أنه هسه عند الشيخ حق المطالبة للمال في مكان المطالبة مطلقا، عند السيد خوي قدس سره أنه حق المطالبة للمال في غير مكان التلف أنه مقيد بأن يكون كلاهما قد خرج إلى بلد ثاني أنه. وبناء على مسألة الذي أشرنا إليه أنه يكون حق المطالبة في خصوص المورد الذي لو لم يغصب المال ولم يتصرف فيه لاصطحب المالك المال معه أنه. فسأينما اتزمنا بحق المطالبة إذا اختلف قيمة المال في بلد المطالبة مع أنه بلد التلف فماذا يكون الحال؟ هذا الفرق الثاني أنه. الشيخ قدس سره يقول ماكو فرق أنه، لأنه إذا التزمنا بأنه يضمن المثل في بلد المطالبة مطلقة وفي الجملة على ما أشرنا له، فإذا يكون العبرة في قيمة المثل أنه ببلد المطالب أنه فلابد أن يكون العبرة بالمثل بلد المطالب أنه سزاد قيمته أو لم يزد ليس هناك فرق ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا لأن الثابت في ذمته شنو أنه المثل أنه وفاقا لظاهر المحكي عن التحرير والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد أنه وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام أنه العدل هكذا يقتضي أنه يقتضي أنه ماكو فرق بين أن يعني أنه البته يعني إذا لزمت الاستجابة في مقام المطالبة ماكو فرق أن يكون في مقام المطالبة أزيد من قيمته في مقام التلف أو لا أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب أنه على كل حال العدالة أنه يظهر من هذا أن ابن إدريس يستند في لزوم المثل إلى العدالة إذا كان يستند إلى العدالة لعل الأفق بالعدالة في مسألة المثل والمثلي التفصيل الذي أشرنا إليه إذا ما في دليل خارجي فس الجماعة المتقدمين من أصحابنا شوية تشبهكم بالعقل أنه أزيد أنه يتمسكون بالعدالة في شيء يعني أصول المذهب في شيء متأخرين شوية من كثرة التدقيقات الفنية بعد أنه تمسكوا بإطلاقات أو روايات تستنطق بشيء من يعني بذل القوة أنه في الحقيقة أنه حتى يحصلون يعني حتى كل شيء تربط بالناس أنه فاستحتج بعدل الإسلام والأدلة أنه والأدلة أنه يعني من باب إطلاق الضمانات يقين وأصول المذهب هذا أصول المذهب أنه بعد يقين هو مثلا الطرق نفس العمل بعد الإسلام والأدلة أنه بعد والعمل بالأدلة يكون من أصول المذهب بعد الله أنه على كل حال أنه ليس هناك وجه آخر هذا مسألة أصول المذهب هم تعبير أنه متطور أنه له قصة أنه تاريخية توضح ذلك أن أرباب المذاهب أنه أربعة أنه يعني وربما غيرهم كنموذج أرباب المذاهب الأربعة هؤلاء أنه بعد أن بنوا على أنه تقليد الأموات أنه ابتلوا بمشكلة بالنسبة إلى أنه فروع المسألة فروع الأحكام المسائل التي تتجدد الفروع التي تتجدد أنه في بعض المواقف المقلدين من مجتهديهم أنه يعني المجتهدون من أرباب المذاهب الذين هم مجتهدون يعني في الاستنباط على المذهب أنه في الحقيقة أنه هؤلاء أنه لتوسعة المذهب واستيعاب المذهب لجميع أنه جزئيات الحياة فقه أبو حنيفة أنه يجب أن ينبغي أن أنه يعني يستوعب جميع جزئيات الحياة فقه الشافعي فقه مثلا مالك هؤلاء فهؤلاء شنو أنه توسلوا أنه لكي ما يريدون يخرجون من المذهب ولا ما يصير قول أبو حنيفة ضميمة قول مثل هذا المشهد الثاني أنه ف توصلوا إلى بضعة حسنة أنه هي بضعة أصول المذهب أنه فإذا أنه لم يجدوا نصا أنه رجعوا إلى أصول المذهب ومقتضيات أنه قواعد العامة أنه فيه أنه أتوقع مفردة أصول المذهب مفردة أنه نشأ عند أرباب أنه مذاهب وبعد ذلك ربما أنه يعني جرى استخدامه عند بعض أصحابنا ربما على نفس النسب فأصول المذهب لا يخالف القواعد والنسق المعتمد في الاستنباط أنه داخل المذهب وليس أمرا آخر البته المحشي ذكر في كلام الله ذكر أن كلام الشيخ ابن إدريس لا يختص بلد المذهب في غير هذا الثلاث أنه إلى آخر كلامه قال ومنه ظهر أن كلمة وأصول المذهب غير موجودة فيما بأيدينا من نسخة السرائر وإن نقل عنه السيد العامل أيضا أنه سلا أعلم أنه سما بأيدينا من نسخة السوائل على مقصوده النسخة المطبوعة. يعني لا أعلم أن السوائل مثلا كم مثلا اعتمد في طبعته على أنهما سبع يعني على النسخة المعتمدة. ولكن على كل حال لعل النسخة لأنه الشيخ الأنصاري ونسخة صاحب مفتاح الكرامة لا يقل عن النسخة التي وصلت إلينا والتي يعني ربما يطبع الكتاب عليها، فيمكن اعتبارها نسخة من النسخ. أنه بالجملة نقل صاحب مفتاح الكرامة عن نسخة من نسخ السرائر، ولكن بتوسط مفتاح الكرامة الذي قد يكون أنا أوثق. قال الشيخ وهو كذلك لعموم الناس مسلطون على أمواله. أنه لاحظتم البت سبق أن هذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم يعني لهم المطالبة به أينما كان. أنه استفاد الشيخ سبق من أن هذا ليس بحديث، يعني بدلا عن أن نختار نفسيرا نحو التوجه العقلي والعقلائي المقبول أنه احتاج على التمسك بالنصوص. في نتيجة النصوص حقيقية كافية ما موجودة، ربما نشوف تكون النصوص المخترعة. الناس مسلطون على أموالهم ليس نصا وإنما قولة لبعض الفقهاء. واحد قال لأن الناس مسلطون على أموالهم، الثاني قال لقولهم الناس مسلطون على أموالهم، الثالث قال لقولهم عليهم السلام الناس مسلطون على أموالهم، الرابع قال لقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم. فببركة هذا أنه نشأ هذا الحديث الذي أصبح يتكرر في كل مناسبة. وعلى كل حال شو نسوي؟ هذا مع وجود المثل بعد المطالبة، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة، أي في ليلة المسألة السادسة صفحة 428. الحمد لله رب العالمين. هو أنه على يحال لزوم المثل فوري.
لا أنتكم مالك كل شيء مضاربة بشكل